العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائه المجرمين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في صيغة الأمر ببحثها الأول اللي هو معنى الصيغة، وذكرنا سابقا أنه البعض ذكر أن الصيغة بعد أن عرفنا المراد من الصيغة والهيئة شنو المراد منه، ولا نكرر في هذا. تكلمنا البارحة سابقا أعتقد مستوفيا إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمعنى الصيغة، يعني قصد المراد من الصيغة، المراد من الهيئة ماذا في مقابل المادة. المعنى، ما المراد من معنى الصيغة؟ ذكر معاني متعددة للصيغة، لكن هذه المعاني الشيخ المظفر لم يقبل بها، قال أن هذه المعاني كالبعث التهديد التعجيز كذا 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 إلى آخرها، هذه معان اسمية والهيئة معناها الهيئة بما هي؟ هي معنى حرفي، فكيف يكون مدلول الحرف اسمي؟ هذا لا يصح. المعنى الحرفي مدلوله حرفي، الهيئة ما دام هي حرفية مدلولها أيضا يكون حرفيا، فهي معنى قائم بالغير، فكيف يكون معناها ماذا؟ معاني اسمية. وما ذكره العلماء المعنى في الواقع، هذه هي معاني في الواقع اسمية، فلا تصلح أن تكون ماذا؟ هي معاني علما للهيئة. إذن شنو الارتباط؟ إذن ماذا تقول أيها الشيخ المظفر؟ ماذا شنو معنى الهيئة ومعنى صيغة الأمر؟ يقول أن معنى الصيغة معنى هيئة الأمر هو النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، النسبة البعثية، بعث وإرسال وطلب، والنسبة كما تعلمون هي قائمة بأطراف المرسل والمرسل إليه وما يرسل به، مو مثل المعنى الاسمي قائم بذاته. سؤال: ما هي علاقة هذه المعاني بالمعنى اللي اختاره الشيخ المظفر؟ قال أن تلك المعاني كالتهديد وغيره وغيره هذه في الواقع دواعي للنسبة، دواعي للهيئة بالتعبير الصحيح، وليست هي المعنى، لأن هذا معاني اسمية، فإذا كانت معاني اسمية لا تصلح أن تكون معنى علما لصيغة الأمر، وإنما هي دواعي للإتيان بالصيغة. ملتفتين؟ يعني الشخص على سبيل المثال إذا أراد أن يهدد يقول لشخص افعل ما تفعل، هاي افعل صيغة أمر، فهل هي موضوعة للنسبة الطلبية؟ موضوعة للنسبة الطلبية، لكن قد يؤتى بها في مورد ماذا؟ في مورد التهديد. يعني في مورد التهديد مو معناها هو تهديد، التهديد معنى اسمي لا يصح أن يكون معنى لصيغة الأمر، وإنما يؤتى كمصداق للتهديد، كمصداق للتهديد صيغة الأمر، ويبقى أنها ظاهرة ماذا؟ في ماذا؟ في النسبة الطلبية، لكن في المقام من حيث المصداق هي مصداق علما للتهديد، فمو معناها التهديد معناها النسبة الطلبية، لكن يؤتى بها في مورد التهديد، يؤتى بها في مورد على سبيل المثال التعجيز وإلى آخره، في مورد الإنذار، في مورد الترجي، في مورد التمني، إلى ذلك من المعاني الكثيرة. وهذا يعني يدعونا إلى أن نسأل هذا السؤال: ما الذي دعا هؤلاء إلى القول بأن معنى صيغة الأمر هي هذه المعاني؟ ما هو التحليل الأصولي لذلك؟ الشيخ يوجين يقول أنهم وقعوا في خلط بين المفهوم والمصداق، بين الحمل الشائع والحمل الحمل الأولي، يعني هم من شافوا على أنه هذه الصيغة جيء بها في مورد التهديد قالوا أن معناها التهديد، في الواقع مو معناها التهديد، النسبة الإرسالية، لكن جيء بها في مورد التهديد. وبعبارة أخرى خلطوا بين الداعي والمعنى، المعنى النسبة الطلبية، الداعي هو التهديد، فنقول جيء بها بداعي التهديد، وإلا هي تبقى شنو؟ نسبة طلبية وحقيقة في النسبة الطلبية، ولا يكون الاستعمال هنا استعمالا مجازيا، لا استعمال حقيقي هي موضوعة بالنسبة الطلبية، لكن أني بالتالي أأتي بها في مورد التهديد، أقول له افعل ما تفعل أو التعجيز أو إلى ذلك. هذا ما ذكره الشيخ المظفر، وأصور وصلنا في تطبيق العبارة إلى قوله، غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، فتارة الداعي للإنشاء يعني بمعنى أن يأتي بصيغة الأمر هو البحث الحقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبحث. ترى صيغة الأمر مو للبحث، لأن البحث الإرسال بعد شنو عندنا؟ هذه معاني شبيه حرفية لو اسمية، هذه معاني اسمية، هي موضوعة مو للإرسال للنسبة الإرسالية، موضوعة مو للبحث للنسبة البحثية. آية جميلة النسبة البحثية. فهيك هذا يقولون أن اللفظ يعني يكتسب القباح من ماذا؟ من المعنى، وإن كان اللفظ ماذا؟ جميلا جيد. قال وإن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، فإن الطلب المقصود واحد، وأخرى يكون الداعي له هو التهديد، فيكون ماذا؟ مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع. وثالثة يكون الداعي هو التعجيز، ترى إعادة وتكرار، فيكون مصداق للتعجيز وتعجيز ماذا؟ وتعجيزا بالحمل الشائع. وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإنا نريد أن نقول بنفس العبارة إن البعث والتهديد والتعجيز ونحوها ليست معاني لهيئة الأمر، قد استعملت في مفاهيمها كما ظنه القوم اللي قالوا بأن صيغة الأمر إلى معاني 20 معنى، لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية. هاي أصلا لا هي معاني حقيقية إلها ولا معنى مجازية، بل الحق أن المنشأ بها ليس إلا المنشئ بها، أو أن المنشئ بها ليس إلا النسبة الطلبية، أنها لا تدل إلا على النسبة الطلبية الإرسالية البحثية. وهذا الإنشاء بمعنى أنها وضعت للنسبة الطلبية، هذا الإنشاء قد يراد به ماذا؟ في مورد يؤتى به في مورد ماذا؟ في مورد التهديد، في مورد التعجيز، في مورد التمني وهكذا. بل الحق أن المنشأ بها ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، وهذا الإنشاء قد يكون مصداقا، شوفوا مصداق لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، هذه الأمور التهديد التعجيز إلى آخره، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع وأخرى تهديدا بالحمل الشائع وهكذا. لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأ بها، حتى مفهوم البحث والطلب، مفهوم البحث والطلب شنو وغيره، كلها معاني اسمية لا تصلح أن تكون معاني علما للنسبة لماذا؟ لهيئة الأمر، فإن هيئة الأمر حرفية، والهيئة الحرفية والشيء الحرفي يكون معناه حرفي. والاختلاف في الوهم بين المفهوم والمصداق هذا مبتدأ، شنو خبره؟ هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال اللفظ بمعناه، حتى اختلفوا في أنها أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة، وأيها المعنى المجازي. هم وقعوا في مشكلة هؤلاء عندما قالوا أن صيغة الأمر لها أكثر من معنى، سؤال هذه المعاني حقيقية كلها مجازية شنو؟ وقعوا في كلام في ذلك، لكن في الواقع هذا سؤال ليس صحيحا، لأنه أصلا ما موضوع لهذه المعاني، لأنها معاني اسمية والهيئة معناها لابد أن يكون حرفيا كما تقدم. الخلاصة من هذا البحث على أن صيغة الأمر هيئة الأمر، بعد أن عرفنا أنها قالب للمعنى للحروف ترتيب الحروف، أن معناها الموضوع لها هو النسبة الطلبية، وهذه المعاني في الواقع هي دواعي علما وشنو موارد علما لهذه النسبة، يعني النسبة ماذا أستعملها؟ النسبة تكون في مورد التهديد، وليس هذا يعني أن النسبة معناها هو التهديد، وإنما السبب في الإتيان بها التهديد، وبعبارة أخرى تكون مصداقا وموردا وفردا من أفراد التهديد، مو هذا معنى أنه بالتالي معناها هو معنى التهديد، وإنما معناها يبقى هو النسبة الطلبية. العفو. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني. البحث الثاني من الأبحاث أيضا ماذا المهمة، ظهور صيغة ظهور الصيغة في الوجوب. جيد، هذا إحنا راح نقسمه إلى مجموعة من النقاط هذا البحث حتى يسهل علينا، هم يسهل فهمه ويسهل ماذا التفكير به، لعله تصل إلى ماذا إلى أربع نقاط. النقطة الأولى، نتكلم فيها عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. إحنا مر علينا سابقا إذا تتذكرون في مادة الأمر، ماذا قلنا في مادة الأمر؟ قلنا أن مادة الأمر هي ظاهرة في الوجوب، ومنشأ الظهور على مختار المصنف هو العقل أحسنته. هذا الكلام أيضا في صيغة الأمر، الجواب هنالك خلاف وقع في ذلك، في مسألة الظهور في الصيغة في مادة الأمر تقدم، الآن كلامنا ماذا في الصيغة. إلى أقوال متعددة، هذا ما يتعلق الآن. إذن في النقطة الأولى نتعرف فيها إلى الأقوال في ماذا في ظهور الصيغة في الأمر. القول الأول أنها ظاهرة في الوجوب، هذا القول الأول، ظاهرة في الوجوب. وهذا القائل بالقول الأول، يعني أصحاب القول الأول، اختلفوا إلى صنفين إلى قسمين. منهم من قال على أنه هذا الظهور إما منشأه الوضع وإما منشأه الانصراف، القول الأول، وهو أنه الصيغة صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ذول على قول صار، يعني قائل بأن هذا الظهور على نحو الوضع، يعني منشأ هذا الظهور هو الوضع، وقائل بأنه منشأ هذا الظهور هو ماذا؟ هو الانصراف. طبعا بالنتيجة راح يصير عندنا هذا القول ينحل إلى ماذا؟ ينحل، أحسنتم، ينحل إلى قولين. يعني نستطيع هكذا نقول، القول الأول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب على نحو الوضع، يعني موضوع على الوجوب. القول الثاني ماذا يقول؟ مو موضوعة وإنما منصرف للوجوب، يعني هي ظاهرة في الوجوب لكن على نحو الانصراف مو على نحو الوضع. القول الثالث أنها ليست موضوعة للوجوب، أو عفوا ليست ظاهرة في الوجوب، ليست ظاهرة في الوجوب، مو ظاهرة في الوجوب. القول الثالث ليس الظاهرة في الوجوب، وإنما هي تدل على الطلب بنحو الاشتراك المعنوي. هسه راح أرجع لهم وبينهم، بس إحنا خلينا نصير عندنا صورة واضحة عنه. النتيجة مما تقدم أن الأقوال في صيغة الأمر إيش قد راح يصير؟ ثلاثة. هذا أنا ردت شوي أبينه، بس هو النتيجة ثلاثة مع حذف الزوائد من هنا وهنا، يعني التفاصيل اللب واللباب، أن الأقوال ثلاثة، القول الأول والقول الثاني يشتركان في قضية أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن القول الأول ماذا يقول؟ هذا الظهور وضعي. القول الثاني ماذا يقول؟ هذا الظهور انصرافي. القول الثالث ماذا يقول؟ أصلاً مظاهرة في الوجوب، وإنما هي تدل على الطلب، فقط تدل على الطلب، ما يستفاد منها الوجوب أصلا، ولا هي ظاهرة في الوجوب، وإنما الوجوب ماذا نحتاجه لإثباته إلى دليل خاص. واضح ذن الأقوال الثلاثة نمشي مشايخنا؟ أنا هسه تفاصيلها رح أبينها، بس كأقوال ثلاثة واضحة. القول الأول والقول الثاني يشتركان في جامع، اثنيناتهم يقولون ظاهرة في الوجوب، لكن القائل بالقول الأول يقول هي موضوعة للوجوب، فيكون الوجوب جزء المعنى الموضوع له اللفظ، يعني دلالة عليه دلالة شنو؟ وضعية. كون انت فهمه لأن شيخ مظفر رح يناقشه. واضح؟ يعني الواضح عندما وضع صيغة الأمر وضعها للطلب المقيد بالوجوب. واضح؟ جيد. القول الثاني يقول هي أيضا ظاهرة في الوجوب لكن على نحو الانصراف. شلون يعني على نحو الانصراف؟ يقول أن المتكلم وبعبارة أخرى المولى العالي إذا طلب طلبا جاء بصيغة الأمر، وحيث أن هاي الصيغة صيغة الأمر من أفرادها الوجوب وشنو الاستحباب، يعني صيغة الأمر تدل على الطلب، يعني على كلام هذا أيضا تدل على الطلب، لكن بها أفراد الوجوب هو طلب والند طلب، وحيث أن أكمل الأفراد في الدلالة على الطلب وأقوى الأفراد في الدلالة على الطلب وأظهر الأفراد في الدلالة على الطلب هو الوجوب، فينصرف إطلاق الصيغة إلى هذا الفرد، فتكون الصيغة ظاهرة في الوجوب مو بسبب الواضع، بسبب الانصراف، أن اللفظ ينصرف إلى ماذا؟ إلى أظهر المعاني، أقوى الأفراد. أعيدها هذا الانصراف، أعيد الانصراف. يقول أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لا إشكال بظهورها في الوجوب، الدل على الوجوب، بس دلالة على الوجوب مو لأن الوجوب جزء المعنى، لا لا، أصلاً المعنى عام اللي هو الطلب، لكن حيث أن أقوى الأفراد في الدلالة على الطلب هو الوجوب فيحصل انصراف. مثلاً إحنا عندما نقول مثلاً أكرم الطالب، الطالب إلى أفراد لو ما إلى أفراد، فرد من أفراده طلبت الحوزة، فرد من أفراده طلبت الأكاديمية، لكن طالب الحوزة أقوى انطباق المعنى العام عليه، يعني كون طالب طلب العلم انطباقه على طالب العلم أقوى وشنو أظهر وأوضح يرحمكم الله، فينصرف ذلك المعنى إلى ماذا؟ ذلك الإطلاق إلى هذا الفرد، هو تنادي من أفراده، بس حيث أن أحد الأفراد أكمل أقوى أوضح فيحصل فيه الانصراف. كذلك في المقام صيغة الأمر تدل على الطلب، لكن حيث أن الوجوب أكمل أفراد الطلب، أقوى أفراد الطلب، أوضح أفراد الطلب، فيحصل به الانصراف. هذا القول الثاني واضح، لأن أيضا رح يأتي نقاش. القول الثالث يقول هي أصلا مظاهرة في الوجوب، عكس الثاني والأول، يقول أصلا مظاهرة في الوجوب، وإنما هي ظاهرة في الطلب، يعني بمعنى على نحو الاشتراك المعنوي. تريدون يحشي عن نحو الاشتراك المعنوي؟ يعني أنه حيث أنه الطلب له أفراد الوجوب والند، فأوجدنا جامعا مشتركا بين هذين المعنين وهو الطلب، فهي موضوعة للطلب على نحو الاشتراك المعنوي، مظاهرة في الوجوب. وإرادة الوجوب نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى دليل. هاي ثلاث أقوال، هذا ما يتعلق بمن؟ بالنقطة الأولى. فالنقطة الأولى بيان الأقوال في معنى صيغ في ظهور الصيغة في الوجوب. اشتراك المعنى، وش يقول هذا شيخنا؟ يقول أنا ما أسمع صيغة، أسمع مثلا استغفر، ما أفهم الوجوب، أفهم الطلب. من فهمت الطلب؟ يقول وذلك أن الطلب هو الجامع المشترك بين الوجوب والند، هو الجامع المشترك، هذا نعبر عنه بالمشترك المعنوي، فهي موضوع على الطلب ابدا. الوجوب يحتاج الى دليل، الاستحباب ايضا يحتاج الى دليل، بينما المعنى الاول والثاني اثنين يشتركان في انه ماذا؟ ان الصيغه ظاهره في الوجوب، غايته ان القول الاول يقول هو ظهور وضعي، القول الثاني ماذا يقول؟ ظهور انصرافي. جيد. النقطه الثانيه، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه مناقشة هذه الأقوال، مناقشة هذه الأقوال. واضح النقطة الأولى، إحنا ليش سوينا على شكل نقاط حتى أن البحث ماذا نستطيع السيطرة عليه فهما وتأملا وتفكيرا وإلى آخره. المناقشة الشيخ يقول خلنا نأتي إلى القول الأول، ثلاث أقوال راح يناقشين الشيخ، ثم في النقطة الثالثة الشيخ قدس سره يبين القول المختار بالنسبة إلى ماذا يختار. النقطة الثانية يقول أن القول الأول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب على نحو الوضع، بمعنى أن الوجوب أخذ جزءا من ماذا؟ جزءا من المعنى، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه الشيخ يقول هذا مناقش، يناقشه بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول أن الصيغة هي ماذا؟ أن الصيغة لما كانت معنى حرفيا فلا بد أن يكون معناها ماذا؟ حرفي. الصيغة حرفية لو اسمية، الصيغة الصيغة الهيئة مدلول شنو هذا الصيغة شنو؟ حرفي، لا بد أن يكون معناها حرفي. أن الصيغة لما كانت حرفية لا بد أن تدل على معنى حرفي. زين إذا دلت على الوجوب، الصيغة إذا كان معناها الوجوب، الوجوب حرفي لو اسمي، اسمي معنى مستقل لا يحتاج في فهمه إلى ماذا؟ إلى طرفين. ولا يصح أن يكون معنى الهيئة الحرفية الفقيرة معناها اسم، فلا بد أن يكون معناها حرفي. إذن هذا شنو؟ القول الأول شبيه ليس تاما، لا يمكن أن يكون الوجوب ماذا؟ جزء من المعنى، لأن الوجوب معنى اسمي والهيئة حرفي. ستقول شنو المشكلة؟ الحرفي بمعنى هو أخذ في أحشائه في باطنه، معناه لا يظهر إلا بماذا؟ بطرفين. شو هنا ما ظهر في طرفين، نفسه كان دالا على ماذا؟ على المعنى الوجوب، مو معناه يظهر بالطرفين، وإنما هو معناه ظاهر بنفسه. هاي المناقشة الأولى، المل القول الأول. المناقشة الثانية يقول أن الوجوب والاستحباب هي من التقسيمات الثانوية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى صيغة الأمر، بالنسبة إلى الطلب. تقسيم ثانوي مو تقسيم أولي، ومر علينا شنو الفارق بين التقسيم الأولي والتقسيم الثانوي. فإذا أسأل عنه بين همات، فإذا كانت تقسيما ثانويا لا يصح أخذها في المعنى الموضوع له، ما يصح أخذها في المعنى الموضوع له، لأنها تقسيمات عارضة ولاحقة بعد تمام المعنى. هي إذا تقسيمات ثانوية شلون تؤخذ في المعنى؟ تقسيمات لأنها تقسيم ثانوي، والتقسيم الثانوي لا يعرض على الشيء إلا بعد تمام معناه. وهذا تقسيم وليس مو تقسيم ثاني. أكو تقسيم أولي هذا عارض على نفس المعنى، أما التقسيم الثانوي لا، بعد كمال المعنى وتمام المعنى يعرض عليه. إذا تذكرون البارحة ذكرنا أن الصلاة عندما نقسمها إلى صلاة في المسجد، صلاة في البيت، هاي تقسيمات علما، هاي تقسيمات إلى نفس الصلاة بغض النظر عن اتصافها بشيء. مرة قسمها إلى واجبة وإلى مستحبة، هاي التقسيمات علم بالوجوب، الصلاة المعلوم بوجوبها، الصلاة المجهول بوجوبها، هاي تقسيمات علما، تقسيمات للصلاة المتصفة بالوجوب. قبل الاتصاف أكو شي تقسيم؟ ما أكو شي تقسيم. أنا الشخص أقسمه، أقول على سبيل المثال أقول أنه طويل أو قصير، هاي تقسيمات الشخص نفسه. أما إذا قسمت إلى مجتهد وغير مجتهد، لا، هاي تقسيمات عارضة للشخص بلحاظ اتصافه بالعلم، هل علمه مطلق، هل علم مثلا مجتهد متجزئ أو مطلق. هكذا أقول الإنسان لو إما مجتهد متجزئ أو مطلق، هاي متجزئ مطلق إيش وقت للإنسان بما هو إنسان، لو للإنسان المجتهد، للإنسان المجتهد يجي ساعة بعد عروض الاجتهاد عليه، بعد تلبسه بالمبدأ بالاجتهاد، أقول على أن هذا الاجتهاد مطلق لو متجزئ. فالإطلاق والتجزؤ تقسيمات ثانوية، أما الطول والقصر تقسيمات ماذا؟ أولية. واضح؟ في المقام كذلك ما تقدر تقول على أنه بالتالي الصيغة موضوعة للوجوب، لأن الوجوب عارض على الطلب اللي هو معنى الصيغة، النسبة الطلبية أو الطلب مطلقا ما لنا دخل، بعدين نبين هذا المعنى. بعد وجود الطلب، الطلب شنو الطلب؟ الطلب هو معنى صيغة. بعد تحقق الطلب يسهل على أن هذا الطلب هل هو على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. قبل وجود الطلب لا يقال واجب ومستحب، إذا هو طلب ما موجود شنو يقال مستحب وواجب؟ فهذه التقسيمات لا يمكن عروضها وأخذها في المعنى، وإنما هي لاحقة لمن؟ للمعنى بعد وجوده لا قبل وجوده. مناقشة ثانية هاي واضحة؟ أرجوكم إذا مو واضحة ماكو مشكلة، لكن ما نقدر نتقدم إذا ما تكون واضحة. لأن هاي المناقشة راح تتكرر في القول الثاني. شو اللي مو واضح بيه؟ قولوا لي سولفوا لي. أعيدها؟ شيخنا احنا اكو في القضايا احنا كون تصير عندنا واضحه، ترى هاي المطالب اصوليه دقيقه. المناقشه الاولى على انه بالتالي شنو؟ على انه لا يمكن ان يكون الوجوب معنى للصيغه، لان الوجوب معنى اسمي، هذا ما عندنا به كلام، هذا اسمي يعني معناه مستقل، والهيئه معناها ما مستقل، وانما هي قائمه بطرفين. شو هذا معناه؟ قائم بنفسه، فلا يصح ان يكون ماذا معنى. القضيه الثانيه انه الوجوب والاستحباب تقسيمات تأتي بعد المعنى، فكيف نأخذها في المعنى؟ ما يصير تأخذ في المعنى. أنت الآن لا تستطيع أن تقول أن راح أبين بعد مثال أكثر، أن الإنسان مثلا طويل وقصير والطول والقصر عليكم السلام أخذ ماذا؟ هذا شديدك سيء مثل ما تم قابلنا باللوم هذا سيء. مثل ما أن الطول والقصر بالتالي لا يمكن أخذهما في المعنى، ما تقدر تقول إنسان طويل وقصير، الطول والقصر بعد بيان حقيقة الإنسان يأتي الطول والقصر، كذلك ما تقدر تقول أن حقيقة الأمر هو الوجود، لا حقيقة الأمر طلب، هسه طلب قصد النسبة الطلبية، بعد تحقق الطلب يسأل على أن هذا الطلب هل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. التقسيم الثاني قطعا لا يؤخذ في المعنى، بل حتى التقسيم الأول لا يؤخذ في المعنى، لأن هو تقول تقسيم أولي يعني تقسيم عارض على المعنى، إذا يكون أكو معنى فكيف يؤخذ في المعنى؟ فمن باب أولى أن التقسيم الثانوي لا يؤخذ في المعنى. واضح هذا إن شاء الله؟ أرجو أن يكون واضح إن شاء الله. هاي مناقشة من مناقشتين للقول الأول. القول الثاني ماذا قلنا؟ نتذكر القول الثاني شو المراد من عنده. القول الثاني المراد من عنده على أنه الصيغة ظاهرة في الوجوب، لكن ظهورها في الوجوب على نحو الانصراف وفيه، جيد، وفيه أن الأكملية للوجوب على الندب، الأكملية للوجوب على الندب لا توجب انصرافا، ما توجب الانصراف، وإلا شوف النقص، وإلا شيخ المظفر، وإلا للزم الانصراف من قولنا الإنسان إلى أكمل إنسان وهو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ولزم الانصراف من قولنا الكتاب إلى أفضل كتاب وهو القرآن أحسنت، والحال أنه لا يوجد هكذا انصراف، أنسب الأفراد وأقوى الأفراد وأظهر الأفراد لا يوجد انصراف، لا يوجد انصراف. فإذا مدعو الانصراف ليس هي دعوة ماذا؟ صحيحة، جيد. الآن بس المناقشة للقول الثالث وحتى نصل إلى ماذا؟ إلى النقطة الثالثة. القول الثالث الكلام فيه هو الكلام ما نوقش فيه القول الأول. القول الثالث ماذا يقول؟ يقول موضوع على الطلب على نحو الاشتراك المعنوي، سؤال الطلب شنو معنى اسمي لو حرفي؟ معنى اسمي لا يصح أن يكون مدلول الهيئة ماذا؟ معنى اسميا. هاي المناقشة التي تقدمت في ماذا؟ في القول الأول. الآن يأتي إلى النقطة الثالثة، والنقطة الثالثة مختار الشيخ المظفر يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم.